شهر. ذكروني مولانا إذا عجلت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مبحث وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي بالتكليف. قلنا بأن هذا البحث لابد أن يتكلم فيه أولا أن العلم الإجمالي بالتكليف هل ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة وبنفسه أم لا؟ هذا بحث، وقد وقع الخلاف بين الأعلام وأشرنا إلى ذلك. في الأمر الثاني أنه سواء قلنا ينجز بنفسه أو ينجز بواسطة تساقط الأصول، هل هو بنحو العلية أو هو بنحو الاقتضاء؟ هذا الأمر الثاني. فيما يرتبط بهذا الأمر الثاني، حاول جملة من الأعلام أن يربطوا مسألة العلية والاقتضاء بمسألة حقيقة العلم الإجمالي، وأنه مثلا على بعض المباني في حقيقة العلم الإجمالي يكون بنحو العلية، وعلى بعض المباني يكون بنحو الاقتضاء. من هنا قلنا لابد أن نقف عند هذه المسألة أولا لمعرفة نظريات الأعلام في حقيقة العلم الإجمالي، وثانيا أن ذلك مؤثر في مسألة العلية والاقتضاء أو غير مؤثر. قلنا لكي تتضح هذه النظريات لا بد من الإشارة إلى مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى هو أن العلم نحو من الوجود ولكن القائم في أفق النفس، وهذا معنى قولهم أن العلم سنخ من الوجود الخارجي ولكن خارجيته ليست مستقلة عن خارجية القائم به العلم، بل خارجيتها خارجية العلم قائمة، هذه الخارجية أو العلم قائم في أفق نفس العالم. من هنا تكون صفة من الصفات الحقيقية، هذا أولا. فإذا كان العلم نحو من الوجود، إذن تنطبق عليه أحكام ماذا؟ أحكام الوجود الخارجي. ومن أهم أحكام الوجود الخارجي أنه ما هو؟ أنه ما لم يتشخص لم يوجد، وهذا قانون ثابت في محله. الأمر الآخر الذي لا بد أن نفهمه عن العلم أن العلم صفة حقيقية ذات إضافة، بمعنى أن الإضافة مأخوذة في هوية هذا الوجود، بنحو لو لم يتحقق مضاف إليه لا يتحقق ماذا؟ علم. مضاف لا يتحقق، العلم لا يتحقق. من هنا سموا العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، والإضافة ليست مأخوذة في مفهوم العلم، بل مأخوذة أين؟ في وجود العلم، في هوية العلم. من هنا لا يمكن أن يتحقق عندنا علم ولا معلوم له. هذا غير معقول. لماذا؟ باعتبار أن العلم أخذ في هويته الإضافة إلى ماذا؟ الإضافة إلى المعلوم. الأمر الآخر أن هذا المعلوم الذي نقول أنه أخذ في هوية العلم ليس هو المعلوم بالعرض، بل هو المعلوم بالذات، لما أشرنا إليه في أبحاث القاطعة أنه في العلم الحصولي يوجد عندنا متعلق للعلم مقوم للعلم، وهو المعلوم بالذات، الصورة القائمة في أفق النفس التي من خلال العلم تنكشف للنفس. فالعلم هو الكاشف، والصورة العلمية هي ماذا؟ هي المنكشف بهذا العلم وبهذا الكاشف. أما المعلوم بالعرض ما هو؟ فهو الوجود الخارجي الذي قد يطابقه المعلوم بالذات وقد يخطئه المعلوم بالذات. ومن هنا فإن العلم الحصولي يكون قابلا للصحة والخطأ. هذه هماتنا مسألة. إذا كان الأمر كذلك، اتضحت هذه المقدمات وهذه الأمور في العلم، الآن نحاول أن نأتي إلى ماذا؟ إلى النظريات التي ذكرت في كلمات الأعلام. هذه النظريات نستطيع أن نقسمها بهذا النحو، نقول أصحاب إلى اتجاهين إن صح التعبير. اتجاه يرى بأنه لا يوجد عندنا في العلم الإجمالي إجمال وغموض في نفس العلم، وإنما الإجمال والغموض إنما هو في متعلق العلم، يعني المعلوم ماذا؟ المعلوم بالذات. من هنا يميزون بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي لا في سنخ العلم، كلاهما بالنسبة إليه، كلاهما العلم فيهما معا بنحو واحد، في العلم الإجمالي وفي العلم التفصيلي. العلم هو الانكشاف، لا يوجد فيه أي غموض أو إبهام أو تردد، وإنما الغموض والتردد والإجمال إنما هو أين؟ في متعلق العلم، في المضاف إليه الذي عبرنا عنه ماذا؟ بالمعلوم بالذات. هذا اتجاه. واتجاه آخر يرى لا، أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إنما هو في سنخ نفس العلم، لا الفرق بينهما في المعلوم. في هذا الاتجاه الثاني يميز بين العلمين التفصيلي والإجمالي، يقول المعلوم فيهما واحد ولكن العلم ما هو متعددون. وعلى هذا الأساس فقولنا، التفت جيدا، فقولنا العلم إجمالي أو العلم تفصيلي إذا بنينا على الاتجاه الأول فهو وصف بحال متعلق الموصوف، هذا الإجمال والتفصيل ليس وصفا للعلم، بل هما وصفان ماذا؟ لمتعلق العلم الذي هو المعلوم بالذات. أما على الاتجاه الثاني فإن توصيف العلم بالإجمالي والتفصيلي هذان وصفان لنفس العلم لا لمتعلق العلم. واضح الفرق بين الاتجاهين؟ طب الآن نأتي إلى هذين الاتجاهين. أما الاتجاه الأول وهو الذي يعتقد بأن الإجمال والتفصيل وإن وقعا وصفين للعلم ولكنهما بحال متعلق العلم لا بحال نفس العلم، في هذا الاتجاه توجد نظريتان معروفتان. النظرية الأولى لصاحب الكفاية، طبعا ما اختارها ولكن احتملها. النظرية الثانية للمحقق الإصفهاني. ذهب صاحب الكفاية في بيانه إلى أن العلم الإجمالي فرقه عن العلم التفصيلي أن العلم في التفصيلي متعلق بالفرد المعين بخصوصيته الفردية، كهذا الإناء نجس، أما في العلم الإجمالي العلم تعلق لا بفرد معين متشخص بخصوصيته الفردية، بل تعلق بفرد هذا الفرد مردد الانطباق على هذا أو ذاك. وهذا معنى قول صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي هو علم متعلق بالفرد ماذا؟ بالفرد المردد. وهذا المعنى أشار إليه في أبحاث الواجب التخييري، هناك في هذه الطبعة اللي مال مؤسسة البيت صفحة 141، هذه عبارته هناك في صفحة 141: فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء. هذا في الواجب التخييري إذا يتذكر الإخوة. هناك توجد عنده حاشية تحت عنوان منه قدس سره، يقول: فإنه وإن كان مما يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما. متن العبارة في المتن يقول: فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، يعني الفرد ماذا؟ الفرد المردد. وهالشكل هذه عبارته أين؟ في المتن. يحشي على هذه العبارة يقول: صحيح في الواجب التخييري هذا، ولكن هذا مو معناه أنه يستحيل، يصح أن يكون الواجب التخييري يعني أنه وجوب ماذا؟ لأحدهما لا بعينه، يعني الفرد المردد. يقول: كيف يجوز يصح ذلك؟ يقول: لأنه في الصفات الحقيقية يصح ذلك، فكيف في الأمور ماذا؟ في الأمور الاعتبارية. إذا كان في الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم يصح أن يتعلق بأحدهما لا بعينه، فما بالك بالأمور ماذا؟ فما بالك بالأمور الاعتبارية. خب، هذا كلام من؟ كلام المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. جيد. خب، هذا الكلام أتصور جوابه واضح مما تقدم. ما هو جوابه؟ المقدمات التي نقحناها تبطل لنا هذا الوجه في بيان حقيقة العلم الإجمالي. ما هي المقدمات التي أشرنا إليها؟ أولا أن العلم نحو من الوجود، وأن الوجود ما لم يتعين ويتشخص يوجد أو لا يوجد، لا يوجد. والفرد المردد معين مشخص أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. إذن يمكن أن يتعلق به علم أو لا يمكن؟ لا يمكن. ومع فرض أن المعلوم بالذات هو الفرد المردد، والفرد المردد لا تشخص فلا وجود له، إذن يمكن أن يتعلق به علم أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن يلزم الخلف، يعني ما فرض أنه علم ليس بعلمين، لأن العلم لكي يوجد يحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق، إلى معلوم بالذات، لأنه صفة حقيقية ذات إضافة. فمع عدم وجود المعلوم بالذات، إذن لا وجود ماذا؟ لا وجود للعلم، خصوصا على مبنى من يرى اتحاد العلم والمعلوم بالذات. بعد بناء على الاتحاد فالقضية تكون ماذا؟ واضحة جدا. فإن العلم إذا كان متحدا مع المعلوم ماذا؟ بالذات، كما هو متحد حقيقة، إذا كان المعلوم بالذات مرددا، بعد يوجد عندنا علم أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن العلم نحو من الوجود، ولا يعقل أن يكون الوجود مردد مبهام، لأن الوجود ما لم يتشخص ماذا؟ لم يوجد. فهذا الاتجاه تقريبا غير تامين، عفوا، هذه النظرية في هذا الاتجاه الأول. النظرية الثانية، وهي النظرية التي أبداها المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، هذه النظرية بهذا البيان يمكننا أن نبينها. المحقق الإصفهاني هكذا يقول، يقول بأن العلم الإجمالي يحتمل فيه أن يكون متعلقه أحد أمور أربعة من حيث الاحتمال العقلي، ننفي ثلاثة منها فينحصر الأمر بما يريد أن يقوله. هذه المحتملات ما هي؟ الاحتمال الأول أن نقول أن العلم لا يتعلق بشيء، علم بلا معلوم، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يتعلق العلم بالفرد بحده الشخصي، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يتعلق العلم بفرد لا بحده الشخصي، بل بفرد ماذا؟ مردد، هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يكون العلم متعلقا بالجامع بين ماذا؟ بين الفردين. والشقوق الثلاثة الأولى باطلة جزما، فينحصر العلم متعلق ماذا؟ بالجامع بين هذين الفردين. أما بطلان الاحتمال الأول فواضح، لأنه لا يعقل أن يوجد علم عندنا علم بلا ماذا؟ بلا معلوم، بلا متعلق. أما أن يكون العلم متعلقا بالفرد بحده الشخصي فهذا هو العلم التفصيلي. أما أن يكون العلم متعلقا بالفرد المردد، هنا يقول الأصفهاني: إن كان مرادكم مفهوما مردد فهو في الذهن غير مردد. المفهوم في الذهن ماذا؟ وجود، والوجود ماذا؟ مشخصون. إذا كان مرادكم المردد في الوجود الخارجي فالوجود الخارجي لا يعقل أن يكون ماذا؟ مرددان. فينحصر الأمر بأن يكون هذا العلم الإجمالي، يعني حقيقة العلم الإجمالي، هي متعلقة ماذا؟ متعلقها هو الجامع. ولكن هنا تبقى عنده مشكلة المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه كيف يحصر هذا الجامع بين هذين الفردين دون غيرهما؟ وأنت تقول عندي علم، التفت لي جيدا، يوجد في المسجد ماذا؟ ها؟ في العلم الإجمالي علم بماذا؟ إذا كان علم بالفرد فيوجد إما علم بزيد أو علم ماذا؟ بعمر. ولكن أنت تقول ماذا يوجد عندي علم؟ ها؟ بالجامع. الجامع بين زيد وعمر ما هو؟ ها؟ الإنسان. أحسنتم، الجامع هو ماذا؟ الجامع هو الإنسان. فإنه يمكن أن ينطبق على زيد، ويمكن أن ينطبق على ماذا؟ على عمرين. خب سؤال، وهو أنه هذا الجامع منحصر في زيد وعمرين، هذا من أين؟ هذا لا يوجد في الجامع، هذا من أين جئت به؟ كل ما يوجد عندك علم به في العلم الإجمالي علم ماذا؟ علم بالجامع. أما أنه وليس في غير زيد وعمر، هذا وليس من أين أخرجته؟ من أين جئت به؟ ما هو؟ لا، هذاك عنوان انتزاعي هو يقبله، هو يوجد عنوان الحقيقي، ذاك عنوان انتزاعي الذي بعد ذلك يأتي ويجيب عليه زيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. لذا هو المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه يعبر في كلماته، أنا ما صار وقت أطلع عبارته، يعبر في كلماته أنه يوجد عندنا علمان: علم بأنه الإنسان، وأنه ليس غير زيد أو عمرو. لماذا يضطر إلى هذا؟ باعتبار أن الجامع خب لا يحصره في هذين ماذا؟ في هذين الفردين. بعبارة أخرى، إحنا عندما نقول جامع يعني بعد فيه الخصوصيات الفردية أو لا توجد فيه الخصوصيات الفردية؟ لا توجد فيه الخصوصيات الفردية. فحصره في هذين أو في هذين الموردين دون غيرهما، هذا لا يخرج من العلم بالجامع، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قيد إضافي. ما أدري واضح؟ لذا هذا تعبيره اللي أنا ناقله فيما سبق، الآن مع الأسف المصدر ما خاله. ثم قال قدس سره، هاي عبارته: إنا نعلم بشيئين، فنعلم بوجود إنسان في المسجد وهو الجامع، ونعلم أيضا أن ذلك الإنسان ليس غير زيد وعمرين. فهو وإن عبر، هاي عبارة السيد الشهيد، فهو وإن عبر بوجود علمين في المقام. هسه لماذا عبر بوجود علمين؟ حتى يتخلص من هذه الشبهة، من هذا الإشكال. فهو وإن عبر بوجود علمين في المقام، لكن في الحقيقة يريد أن يقول يوجد علم واحد متعلق بإنسان ليس غير زيد أو عمرو. من هنا المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يناقش ماذا؟ يناقش نظرية الأصفهاني من هذه الجهة. يقول له: أنا أسأل منك أنه إذا قلت أن العلم الإجمالي لا يتعلق إلا بالجامع أساسا. كيف حصرت هذا الجامع في خصوص هذين الموردين دون غيرهما؟ واضح؟ ثم أحدهما هو ليس عنوان جامع، أحدهما ليس عنوان جامع. العنوان الجامع هو الذي يوجد في كل من الفردين مع ماذا؟ مع خصوصيتين، يعني من قبيل الإنسان، من قبيل العرض، من قبيل الماهية ونحو ذلك. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هسه هذا البحث الإخوة إن شاء الله يراجعوه هناك في بالي هناك في صفحة 157، بلي جي في صفحة 157 من الجلد الرابع تقريرات السيد الهاشمي، قال: ولا يجدي في إبطال هذا البرهان. بعد ذلك برهان المحقق العراقي يأتي بعد ذلك، أبينه إن شاء الله في الاتجاه الثاني. ولا يجدي في إبطال هذا البرهان ما تقدم من الإصفهاني من دعوى العلم بالجامع والعلم بكونه ضمن إحدى الخصوصيتين. إذن لابد أن يصور لنا ماذا؟ نحوين من العلم: علم بجامع الإنسان، وأن هذا الجامع لا يوجد إلا ماذا؟ في هاتين الخصوصيتين، إما هنا وإما هنا. بحثه سيأتي. بلي جيد جدا. أقول أنت علمك، أنت مو تقول العلم الإجمالي هو علم بالجامع يتجاوز إلى الخصوصيات الفردية أو لا يتجاوز؟ لا يتجاوز. إذن لا يوجد عندك علم إلا بالإنسان من باب المثال. كيف حصرته؟ من أين جئت علم بأنه؟ إذن لابد أن تضيف إلى العلم بالجامع ماذا؟ شيئا جديدا حتى تقول بأنه لا يخرج عن هذين الفردين. نفس العلم بالجامع بعد لا يحصر لك أنه في هذين الفردين. فإن قلت أن هذا الجامع لا يوجد إلا ماذا؟ إلا في هذين الفردين، تقول خو هذا من أين، هاي الإضافة من أين جئت بها؟ العلم لا يوجد فيه، الجامع لا يوجد فيه. تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تقيد الجامع. لذا المحقق الأصفهاني ماذا فعل؟ حاول أن يأتي بقيد جديد، علم جديد. أحسنتم. ما أدري هذا إشكال منه، إشكال المحقق، إشكال العراقي بعد ذلك في الاتجاه الثاني سوف يتضح. أنه المحقق العراقي يقول بأنه أساسا هذا الذي بيّنتموه لا يمكن أن يبين لنا حقيقة العلم الإجمالي. متى يتحقق العلم الإجمالي؟ أن نقول أن العلم هناك أيضا متعلق ماذا؟ بالفرد بحده الشخصي. فإن قلت إذا كان بحده، وهذا مع نظرية أنه العلم متعلق ماذا؟ بالواقع. ولكن فإن قلت إذن ما الفرق بين التفصيلي وبين الإجمالي؟ يقول الفرق بينهما في نحو العلم لا في متعلق العلم. فإنه في التفصيلي الانكشاف 100%، ولكنه في الإجمالي الانكشاف ماذا؟ 70%. إذن الإجمال والتفصيل وصفان لنفس العلم. لذا إذا يتذكر الإخوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة قال هذا من قبيل أنه إنسان يوجد على بعد 50 متر، ولكن شخص عينه قوية، بصره قوي، فيعرفه أنه ماذا؟ زيد. وشخص أيضا يرى نفس زيد ولكن بصره ضعيف لا يشخصه أنه زيد أو ماذا؟ أو عمر. فهنا كلا العلمين تعلق ماذا؟ بالواقع، بالفرد المعين المشخص، ولكنه انكشاف هذا الفرد تارة قوي نعبر عنه ماذا؟ تفصيلي، وأخرى ضعيف نعبر عنه ماذا؟ إجمالي. وهذا هو الاتجاه الثاني. فالاتجاه الثاني يعتقد أن الإجمال والتفصيل في نفس العلم لا في متعلق العلم. هسه ما هو إشكاله على الكلمات كلمات السابقين يأتي، والحمد لله رب العالمين.